الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يصحبكم فيه خالد العبدالله. بدأ الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم زيارة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد في إطار زياراته التفقدية لمختلف المحافظات. ولدى وصوله مطار بوشهر أشار رئيسي للإمكانات الضخمة التي تتمتع بها المحافظة، معتبرا إياها قطب الزراعة والصيد، والأهم من كل ذلك احتضانها لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، فضلا عن امتلاكها ساحلا بحريا يصل إلى 800 كيلو مترا. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقائه مهما كانت صعوبة الظروف. وشكر السيد نصر الله خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية، مؤكدا أن الآمال كبيرة جدا بخروج لبنان من محنته. ضحد مستشار الممثلية الإيرانية الدائمة بالأمم المتحدة الاتهامات الفارغة للسفير السعودي ومسؤولي دول أوروبية حول الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية. وقال حيدر علي بلوشي إن إيران هي الوحيدة التي كانت ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، فيما لم تنفذ بريطانيا وألمانيا وفرنسا أي من التزاماتها. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أن عملية الاقتراع الخاص في إطار الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح اليوم تسير بانسيابية عالية مسجلة إقبالا كبيرا. وأكدت المفوضية عدم حصول أي معوقات خلال هذه العملية التي تشمل منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين والذين يقدر عددهم بنحو 2,200,000 ناخب. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الغرب استخدم الحصار الاقتصادي كسلاح إرهابي ضد الشعب السوري. وقال المقداد أن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة، مشددا على أن سوريا لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها. شهدت بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم مواجهات واسعة إثر ملاحقة جيش الاحتلال لأحد أبنائها. ورغم الطوق الأمني الكبير الذي فرضه الجيش الصهيوني على المنطقة ثم قيامه باقتحام منزله، نجح شادي زكارنا من الانسحاب، مما دفع جنود العدو لاعتقال 2 من ذويه. تعرضت غواصة هجومية أمريكية تعمل بالطاقة النووية لأضرار، وأصيب عدد من أفراد طاقمها بعد اصطدامها بجسم في بحر الصين الجنوبي. وأفاد بيان الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أن الغواصة USS كونتيكيت تعرضت لصدام بجسم قال إنه غير معروف، مؤكدا تضرر الغواصة وإصابة عدد غير محدد من البحارة. عرضت واشنطن مقترحات محددة على كوريا الشمالية بشأن إجراء مفاوضات حول برنامجها النووية والصاروخية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: قدمنا تلك المقترحات ونأمل بأنهم سيردون بشكل إيجابي، ولا نزال على استعداد للقاء مع الكوريين الشماليين بدون شروط مسبقة في أي وقت وفي أي مكان. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن تنظيم داعش الإرهابي لا يشكل تهديدا للحكومة بل صداعا. وقال مجاهد أن هذا التنظيم يتسبب في بعض الأماكن بحدوث صداع، ولكن بعد كل جريمة يتم القضاء على مرتكبيها ونعثر على مخابئهم، مشددا على أن داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني. ختام الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ماذا جرى في عالم التكوين؟ ماذا جرى في عالم التكوين فتجلببت آفاقه بالشجون؟ أقيامة للحشر قامت أم ترى سبع الطباق هوت على الأرضين؟ أم غايب عن آفاقها بدر الرضا شمس الهداية من بني ياسين؟ لا غر وإن حزن الوجود لفقد من هو علة الإيجاد والتكوين. لله رزء هد أركان الهدى من بعده، قل للرزايا هوني. لله رزء زلزل السبع الطباق ويا أقفع ولت برنيني. يوم به أشجل بتولة خائن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولد سنة 148 في رواية، سنة وفاة جده الإمام الصادق عليه السلام، وفي رواية ثانية ولد سنة 153 من الهجرة، يعني الاختلاف 5 سنوات بين القولين. ترعرع في حجر والده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان المفضل من بين إخوته، أبوه الإمام موسى بن الكاظم عليه السلام، وأمه اسمها تكتم ونجمة وخيزران وأسماء متعددة أخرى عادة تطلق على الجواري. ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كما يختار للمعصومين آباء طيبين طاهرين، كذلك يختار لهم أمهات طاهرات في الدرجة العليا من الإيمان، لأن المرأة والأم وعاء للإمامة، كل التطورات الجنينية تكون في رحم الأم فتؤثر في طفلها تأثيرا مباشرا، فلا بد أن تكون الأم بمستوى عال من الإيمان والتقوى والورع. وهذه المرأة كانت كذلك، إلى درجة لما ولدت الإمام علي الرضا سلام الله عليه وكان سليم البدن كامل الخلقة، كان يرضع طبيعيا، فطلبت أمه مرضعة أن يعينوها بمرضعة، فقيل لها أنقص الدر عندك؟ قالت لا، ولكن علي ورد وصلاة، ومنذ أن ولد هذا المولود أشغلني عن بعض صلاتي، لأنه تريد تقوم الليل بالعبادة، وهذا الطفل يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى رضاع، وتريد وحدة تساعدها وتعينها في هذه الساعات. وهذا يدل على إيمانها وعلى تقواها وعلى كثرة عبادتها وصلاتها. المهم أن الإمام من بين إخوته الكثرة، اختلاف أكو عند علماء التاريخ في أنه أولاد الإمام موسى بن جعفر كم واحد كانوا بين مقل ومكثر، بين أن يقول 23 وبين يقول 37، بس الأبناء، كما أن هناك اختلاف في البنات. طبعا الأئمة صلوات الله عليهم يقومون بالأمور بحسب الظروف التي تمر بهم، ذيك الظروف صعبة كانت، وكانت حرب إبادة للعلويين، هارون الرشيد والمنصور وغيره حاولوا أن يقضوا على العلويين لأنهم الجبهة المعارضة للحكم العباسي الطاغوتي. ولهذا الإمام سلام الله عليه أكثر من النساء وأكثر من الذرية حتى يملأ هذا الفراغ الذي حصل بسبب قتل وإبادة العلويين. لكن من بين كل أولاد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان المفضل علي الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولما ولدته أمه سماها الطاهرة بعد أن ولدته، وكان يرعاه رعاية خاصة إلى درجة كان يوصي أولاده البقية خذوا دينكم من أخيكم عالم آل محمد. شو شكوا عندكم أسئلة سئلوه، فإن هذا خليفتي من بعدي وهو خليفة الله في الأرض. وكان يؤكد على أصحابه اتباع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ومن جحده إمامته وحقه كان كمن جحد الإمام أمير المؤمنين حقه، لأنه يعلم أن هناك حركة ستكون باسم الحركة الواقفية جماعة كانوا وكلاء للإمام موسى بن جعفر، لأن احنا نعلم أنه خصوصا بعد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وانتشار أمر الشيعة، ثم الحالة الاقتصادية صارت زينة وطيبة عند الشيعة والمجتمع بصورة عامة، فحصل الشيعة على أموال، ولذلك عين الإمام موسى بن جعفر وكلاء من قبله في أماكن متعددة حتى يقبضوا الحقوق الشرعية وكلاء من قبله. بس الأئمة صلوات الله عليهم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل معاملة طبيعية، يعني ما يجي أسرار الغيب يستكشفها حتى يعامل الناس على أساس معاملة خاصة على أساس غيب، لا، وإنما على أساس الظاهر مو على أساس الواقع. فمعين مجموعة من الوكلاء ذول يقبضون الأموال. تعرف الإمام موسى بن جعفر كان في السجن 4 سنوات، فهذول الأموال على أقل تقدير 4 سنوات، وإلا أكو رواية 7 سنوات. فذول كانوا يقبضون هذه الحقوق، وباعتبار الإمام مسجون ما يوصلوها أو ما يقدرون يوصلوها إلى الإمام حتى يقسمها ويوزعها على مستحقيها. فبعضهم مثلا 30,000 دينار عنده، بعضهم 70,000 دينار وأمثال ذلك. فبقيت هذه الأموال عندهم عادة وطبيعة وشرعا وعرفا لازم يقدمون هاي الأموال لمن؟ للخليفة بعد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وهو الإمام الرضا الذي أكد عليه وعلى إمامته الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. لكن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، وهذا مزلق من المزالق. المشكلة مشكلة الإنسان ضعيف أمام هذه المغريات، أموال، نساء، مقام، لأن 3 أشياء المهمة مغريات للإنسان، وإذا امتحن الإنسان فيها وخرج بنجاح يبين إيمان ذاك الوقت. فالمقام والجاه والكرسي هذا يؤثر على الإنسان، والنساء كذلك تؤثر على الإنسان، والأموال تؤثر عليه كثيرا. هذه مجموعة المزالق المهمة جدا. فهذا لعدهم أموال من يحاسبهم عليها؟ والإمام موسى بن جعفر توفي في ظروف غامضة، فأبوا أن يعطوها إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. صير سؤال وجواب، ليش هاي الأموال ما تطوها؟ إذا اعترفوا بإمامة الإمام الرضا لازم يقدموا لها. لذلك الشيطان سول لهم وزين لهم عملا جديدا، فقالوا بالوقف، يعني نقف على الإمام موسى بن جعفر. قالوا إن الإمام موسى بن جعفر هو المهدي المنتظر وهو غائب، أصلا ما معلوم على أنه مات مسموما وأنه دفن وإلى آخره، فقالوا بحياته. طبعا أكو فكرة، فكرة المهدي وأنه يغيب موجودة في أذهان الناس، لكن كثير من الناس عوام فما يدرون على أنه هذا متى يكون ومع من من الأئمة يكون، فيساء الاستفادة من الدنيا. اليوم واحد يسيء الاستفادة من الحرية، واحد من الوطنية، واحد من القومية، واحد من الديمقراطية، واحد من الدين، وهكذا كثيرون الذين يسيئون الاستفادة من بعض الأشياء المحببة، الأسماء والأمور المحببة للناس. هذا هم من هالجهة أكو شيء، أكو فكرة الإمام المهدي وغيبة الإمام المهدي، يغيب ثم يظهر وإلى آخره. فإجا استفاد، إجوا ذول استفادوا من هالفكرة، قالوا الإمام الغائب هو موسى بن جعفر، وأن هاي الظروف الغامضة اللي يقولون كان في السجن هذا حكي هاي غيبته الصغرى، وبعدين صارت الغيبة الكبرى وانتهت قضيته، وإحنا ننتظر، فما دام هو حي إحنا هاي الأموال ننتظر لما يجي ننطيه. وهكذا على كل حال شيطان يسول للإنسان، والنفس الأمارة تسيء للإنسان وتخرجه من الحق إلى الباطل. فأنكروا إمامة الإمام الرضا ووقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ولذلك الإمام الرضا مقطع عقائدي وتاريخي، التأكيد عليه مهم جدا والاعتراف به مهم،
لذا الإمام الجواد سلام الله عليه لما يقول بأن زيارة أبي الرضا أفضل من زيارة جدي الحسين سلام الله عليه وسلم، شنو السبب؟ يقول لأن جدي الحسين تزوره الخاصة والعامة، الجميع يزوره، بينما الإمام الرضا والدي الإمام الرضا تزوره الخاصة، يعني من يعترف بإمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. واللي يعترف بإمامة الإمام الرضا بعد ما يتوقف، تشوف ماكو كلام بالنسبة إلى إمامة الجواد وبالنسبة إلى إمامة الهادي والعسكري. نعم تجي القضية بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهذا طبعا موجود عند الشيعة، بس طلعونا البهائية فرد فكرة جديدة بأنه ظهر وانتهى، ما أدري بابه فلان و القائم بأمر الثاني فلان إلى آخره، لكن هذا شيء غير سليم ومعروف لدى الناس. مهما كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان معروفا بسعة العلم، كل الأئمة صلوات الله عليهم عندهم سعة علم، لكن الظروف شلون راح تكون؟ ظروف اللي كان بيها الإمام الرضا عليه السلام ظروف مواتية مساعدة كانت، ولذا الإمام الرضا كان يجلس في مسجد الرسول في المدينة المنورة، والعلماء هناك يتدارسون العلم، فإذا وقفوا في مسألة وحاروا في حلها رأسا يجون إلى الإمام، على أنه كان شابا كانوا يأتون إليه فيعرضون المسألة عليه، والإمام كان يجيب بصورة سليمة حتى انتشر صيته، حتى انتشر أمره صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا كآبائه الطيبين الطاهرين كما هو معروف بسعة العلم والعصمة، معروف أيضا بالخلق الرفيع، لأنه احنا عدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصفه الباري عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طريقة الأنبياء وطريقة الأوصياء وطريقة العلماء تختلف عن طريقة الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الدنيويين. عدي بن حاتم الطائي لما اجى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد يستكشف امره، يرد يشوف هذا ملك سلطان، هذا يولا صدق نبي، فلما جاء إليه رد يستكشف حاله في الطريق ويوصل إلى بيته، راح وياه يقول أول شيء اللي لاحظت أنه في الطريق استوقفته امرأة، مدة ظلت تحكي وياه تتكلم ويا مرأة عجوز، هذا قلت هذا لو ملك أو سلطان أو ما شابه ما له خلق هكذا يوقف يحكي ويا هاي المرأة العجوز هذه. لكن على كل حال إذا عندها أسئلة عندها شيء، وعنده صبر وعنده حلم وعنده تحمل، ولازم سعة صادر عند لهؤلاء. ثم لما دخلت إلى البيت ما شفت شيء، يعني بيوت الملوك والأمراء معروفة وقصورهم، هذا ما شفت شيء أصلا، وإنما حصيرة وبعض الأشياء البسيطة جدا، حتى أنه فرد أقعد خاص كان أكو من خيش أو شيء ذب إلي وأنا جلست عليه أكثر من هذا، فعرفت أن هذا نبي صدق. بالنسبة إلى الأخلاقيات الأنبياء معلومين ومعروفين، وهذا ديدنهم وهذه تربية الله سبحانه وتعالى لهم. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سواء قبل ولاية العهد أو بعد ولاية العهد ما تغير أصلا، كان متواضع إلى أبعد الحدود، حتى في الطريق كان يجي الإمام سلام الله عليه، تعرف بالطريق لما جاب رجاء بن أبي الضحاك من قبل المأمون العباسي وفد دز عليه، فلما جاء في أثناء الطريق كانوا يجلسون يأكلون عادة، أمراء وشخصيات يقعدون على كتر وخدم والسائس ومعروف منه ذولا كلهم يقعدون على كتر، بينما الإمام كان يجلسهم على المائدة معه، حتى سائس الخيل حتى الخدام شيء. واحد قال لي يا ابن رسول الله اجعل لهم مائدة على حدة، خليهم على حدة هم وانت اقعدوا جماعتك، وحتى لو تريد وحدك تقعد. قال لي ليش؟ الرب واحد والأب واحد يعني آدم، والأم واحدة يعني حواء، والجزاء بالأعمال. شي يسوون ذول؟ ينقصون من قدر، يزودون عليه، شي يسوون لذول؟ زين، هذا دليل، دليل التواضع. حتى الإمام سلام الله عليه أحيانا في مجالس الخاصة في بيته كان يجلس هؤلاء ويتحدث معهم ويتكلم معهم ويؤنسهم، بس بنفس وقت بنفس الوقت يربيهم تربية صالحة، تربية طيبة. أحيانا كان الإمام مثلا ما يحتاج أن يأكل شيء، فكان يقف على رؤوسهم، قعدهم على المائدة ويقف على رؤوسهم ويسقيهم الماء بنفسه. شوف الخلق الرفيع، يسقيهم الماء بنفسه. ولي عهد الإمام، وأعلن عنه بأنه ولي عهد، وعلى المنابر يذكرون اسمه، ومع هذا شوف طبيعي وحياته حياة بسيطة، لا اسكورت وياه ولا قبصة ولا حرس وشي. يدخل إلى الحمام، ذاك اليوم حمامات عامة كانت أكو، يدخل إلى الحمام ولا يعرفونه، يجي يجلس في مكان، ثم يأتي إليه جندي. يظهر أنه في مثل بعض المناطق الجيش شوية عنده قوة وقدرة على الآخرين، فيعتبر نفسه أعلى من الآخرين. فالإمام جالس، هذا إجا جندي على رأسه، تعرف نازع هدومه، ما حدا يدري به منه، وياه ماكو أحد. فقال قم واتني بالماء، ماكو هالطريقة مالت الإسالة الماء والماء الجاري، لا بستطلات يكون حوض أكو يعين ماء يشي شنو يجيبون ماء. فقام يجيب له أكثر من هذا، قال له يلا دلكني. والإمام قام يدلك ساكت، شيء طبيعي جدا. هناك جاء واحد دخل، عاين هذا الإمام الرضا، ولي العهد، مو بس إمام، ولي العهد، أشرف الناس، وهذا جندي بسيط وقاعد يدلك له شيء. قال له ويحك، تعرف هذا من؟ قال له لا. قال له هذا ولي العهد، أنت إذا ما تعتبر قصة عالم وشيء، على الأقل ولي عهد، لأنه هذا عنده بالدولة عنده شأن. قام ليه قبل يديه، وقع على رجليه، ضعيف النفس ذاك جندي، ذاك خوف، استفحل على هذا ما يعرفه. سيدي لم لا قلت لي؟ خو أنا قلت لك دير علي ماي وشي وخدمني، لكنه ما أدري بيك منه أنت. قال لا ماكو شي، ثواب هذا ساقه الله إلي ومهم. فإلى هالدرجة اللي ربما أقل الناس من عندنا يستنكف من هذا العمل، لكن شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قمة الأخلاق وفي قمة التواضع. أكثر من هذا، هذه طبعا دروس وعظات، إن لا نعتبر أنفسنا أنا فلان وأنا إلي حق على المجتمع، والمجتمع لازم يركع ويسجد إلي، والمجتمع لازم يقوم لي، لا لا. وإن كان آداب المجتمع ضرورية، الآداب أنه احترام العالم، احترام الأخ، احترام الأصدقاء، رواح ومجيء، آداب هاي العامة ضرورية، لكن فرض مرة هو المجتمع يقوم بشيء، ومرة أنت تفرض على الناس أن يفعلوا شيئا، هذا تكليف. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يريد للإنسان أن يكون طبيعيا. خذ العفو، يقول للنبي خذ العفو. بعض المفسرين يقولون المراد من العفو العفو من الأخلاق، يعني لا تكلف الناس أكثر من طاقتهم، أكثر من طاقتهم لا تكلفهم. لكن هو الإنسان نفسه يجب عليه أن يتأدب مع العلماء، يتأدب مع الأئمة، يتأدب مع الكبار، مع الآخرين. هذه من صفات المؤمنين. يقول لا يا ابن رسول الله، والله ليس هناك أشرف منك ومن آبائك. التفت إليه الإمام قال لا تحلف، التقوى أحضتهم وطاعة الله شرفتهم. يعني يريد الميزان يخليه شنو؟ العمل، ما يخلي الميزان نسب. صحيح من ذرية رسول الله شرف هذا، لكن يقول له الاعتماد مو على الشرف النسبي والبيت وما شابه، اعتماد على العمل الصالح. إن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد آخر يقول لي يا ابن رسول الله لا يوجد أحد أشرف منك وأفضل منك أنت. قال لا تحلف، أشرف مني وأفضل مني من كان أطوع وأتقى لله مني. سو ما يقول أكو واحد أطوع، لكن يقول على القاعدة هذه، مقياس هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا تعليم، هذا إن حتى لا نتجبر ولا نتكبر على المجتمع ونتواضع أكثر فأكثر. ذاك يقول لي يا ابن رسول الله أصحيح أنكم ترون الناس عبيدا لكم؟ فغضب الإمام وتألم تألما عظيما وقال اللهم إنك تعلم أن لنا في هذه الأمة ظلامات ومنها هذه. يعني يردون ذولا يشوهون سمعتنا، يردون يقولون على أن الأئمة يرون الناس عبيد إلهم، مو أناس اللي يرون الناس كعباد لله سبحانه وتعالى، إلهم احترامهم، إلهم مقامهم، أمثال ذلك. ثم يلتفت للإمام يقول له زين لو كانوا عبيد كل الناس ممن نبيعهم؟ قال شوف من نبيعهم، إذا نبيعهم للملائكة للجن. ثم قال له أتنكر ولايتنا وحقنا؟ قال له لا سيد، قال له احنا هذا الحق عندنا، الله تعالى جعل لنا حقا بالولاية، اما عبيد ما كنت شي حكاية عندنا احنا ابدا ما كنت شي كلمة. ولذلك يستنكرون على بعض السادة الشعراء، لان اكو عندهم فد عقلية بعضهم الله يغفر لهم، سادة نحن والانام عبيد. من سادة نحن والانام عبيد؟ من قال لك الناس عبيد لكم؟ سادة نحن والأنام شهود إيه؟ سيد عبد ما عدنا هنا، كلنا عبيد الله. نعم مرة مرة أنت الإمام يجي يفرض على الناس يقول أنت عبيد، مرة أنا أجي أقول له أنا عبدك أنا خادمك، مثل ما إحنا مثلا في كلامنا ومحاوراتنا، مرة واحد يجي يقول لك أنت خادمي وأنت عبدي، واحد يجي مرة لا يقول لك يا أبا أنا تجي لي أنا بخدمتك وأنا أخدمك وأنا أقوم بواجبك، هو رجل شريف. ليش؟ أخلاقيات، آداب اجتماعية، هذه عرفيات. هذه أنا أجل الإمام سلام الله عليه يقول له عبدك وابن عبدك وابن أمتك جاءك مستجيرا بذمتك قاصدا إلى حرمك، أفتخر بهذا أتشرف. لكن فكرة أنه هم يخلون الناس أو يفكرون أن الناس أو يرون الناس عبيد، هذا غلط، وهذه أصلاً مو من أخلاقيات الإسلام. ثم تبعد المجتمع عن أهل البيت، لأن إحنا نكون نحبب أهل البيت إلى المجتمع أكثر فأكثر. واقعية الأئمة صلوات الله عليهم من يقعدون مع الفقراء، يقعدون مع الضعفاء ويرون أنفسهم مع البقية، وهو الإمام قاعد يصرح يقول له أنت أشرف الناس وأنت أفضل الناس، يقول له لا تقل هذا، الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أشرف مني من كان أتقى لله تعالى وأكثر طاعة. هاي قاعدة عامة. المهم أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حياته دروس وعظات وعبر، وتشوف لا ولاية العهد أثرت عليه، لأنه بعض يقول أن المأمون العباسي كان يريد يجي بالإمام الرضا عليه السلام إلى القصر وإلى البلاط، قاعد هناك مع الفقراء ومع الناس ومع العلماء ومع طلاب العلم، ويصلي صلاة جماعة ويصلي ويا الناس ورايح وجاي، بعد ما ذايق طعم القصور وطعم الحكم. لكن خلي نجيبه إلى الحكم وإلى القصور وإلى الأمور هاي اللي موجودة ذاك المقام، ذاك الوقت راح يبتعد عن الناس أخلاقه تضوايا. أكو ناس هالشكل كانوا، وهي أكو ناس ظاهرا مقدسين كانوا، لكن لما إجوا للحكم ولما إجوا للأمر والنهي ونصب وعزل إلى آخره والمقام، ابتعدوا عن الناس وتغيرت أحوالهم، تغيرت أحوالهم 100%. بينما الإمام سلام الله عليه وهو في البلاط ومجبور أن يجي إلى القصر، قصر المأمون، قصر الخلافة، مجبور أن يجي سلام الله عليه ويحضر. ثم أمر نافذ، تعرف ولي عهد بعد شنو؟ أمر نافذ في كل مكان. مع هذا ما كان سلام الله عليه يزداد إلا تواضعا لله وللضعفاء وللفقراء. أصلا ما تغيرت حال، تشوف يطلب المأمون العباسي من الإمام الرضا، لأنه ولاية العهد صارت في شهر رمضان سنة 200 أو 201. فإجا عيد شهر رمضان، عيد فطر، المأمون العباسي طلب من الإمام أن يخرج إلى الصلاة. اعتذر الإمام لأن يدري عاقبة الأمر، أصر عليه، قال له نريد ننوه باسمك ونريد نشوف الناس تتعرف عليك أكثر، منه هذا ولي العهد؟ قال له إذا كان لابد من ذلك فلا أخرج إلا كما كان يخرج جدي رسول الله. تشوف أصلا هالمدة هذه ما غيرت من أخلاقهم، يعني من عهد رسول الله إلى سنة 200 وين؟ سنة 11 توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هالتغييرات الحضارية اللي صارت في المجتمع، والناس تعودت على دولة وعلى امبراطورية، أصلا ما تغير أخلاق أهل البيت على المسلم. يقول لك على الطريقة السابقة الرئيس. نعم ممكن، مو الإسلام يقف أمام التطور، تطور ممكن، لكن أشياء الدينية الأصيلة هذه اللي بيها تواضع شيء، هذه تجري كما هي. قال له أطلع كما كان يخرج جدي رسول الله. قال له أطلع، شلون ما تحب أطلع؟ كيف استاذول بناهم أنه يطلع الآن خدموا حشموا سكورتوا حرسوا ودي وجيبوا؟ لا لا، دخل الإمام سلام الله عليه إلى الحمام، اغتسل، تطيب، طلع لابس قميص ورداء، لابس عمامة بيضاء، لأن العمامة ما كانت تدل على معنى سيادة وما سيادة وإلى آخره، حتى النبي كان يلبس العمة البيضاء. فعمامة بيضاء لابس، وإلى أنصاف ساقه صعد ملابسه أو رداءه، وحافي التفت للجماعة قال اصنعوا كما صنعت. ذول الحشم مالته والخدم مالته، ذول هم جوق صاروا وراحوا ولبسوا، فد مرة طلعوا فد شكل خاص كله زين، طلعوا للشارع. السان ناس تنتظر، لأن أمر القواد والقضاة والعلماء والوزراء والشخصيات المأمون أمرهم روحوا باب دار علي بن موسى الرضا. ستلاحظ هالترتيب هذا اللي يصير، ذول واقفين كلهم على خيولهم وعلى شيتهم وعنجهيتهم، وإذا بهم ينظرون إلى الإمام الرضا خرج بهذا الشكل. يقول ربوا بأنفسهم من على ظهور دوابهم، حتى بعض هاي رجلة مشكلة حذاء أكو عندك، أنه مثل بعض الأحذية كانت شوية يردلها مدة يلا تنفتح، يقول ما يلحق بعد، لأنه هذا ولي العهد وهذا الرجل العظيم وهذا اسمه، فيلزم سكينة ويقطع الحذاء مالته قسم من عند الشراك مالته يذبه في سبيل أن يتحف. فتحفوا الجماعة كلهم، وكلهم قاموا يمشون مع الإمام سلام الله عليه، يمشي له خطوات وصاح الله أكبر، وذول جماعة يصيحون الله أكبر، والجمهور صيح جاء الله أكبر، الناس طلعت على شرفاتها تعاين شنوها الله أكبر. فارتجت المدينة مروا بأهلها، قسم من الناس من شافوا هالمنظر هذا تذكروا رسول الله كأنهم يعيشون في عهد الرسول. هالشكل كان النبي يطلع مع الصحابة مع الأنصار مع المؤمنين، شلون أيام لطيفة ما بيها كبرياء وما بيها ديكورات وما بيها أشياء أكثر من اللازم. فأخذوا يبكون عشقا لرسول الله وعشقا للإسلام الأصيل. وهكذا يستمر الإمام يمشي لكم خطوة يصيح الله أكبر، والناس كلها الضج والصيح الله أكبر. الفاضل ابن سار رئيس الوزراء رأسا اجتمع بالمأمون، قال له تقارير وصلتنا أن قضية هالشكل صار مو طبيعية، يروح هذا يواشي ويقعد هناك بالمسجد ويصلي ويخطب وتنتهي القضية هالشكل. هاي مظاهرة، هذه أصلا مظاهرة ثورة هاي ضدنا. هذه إذا استمر هذا إلى أن يوصل للمسجد ويخطب والناس تتأثر به، وعليه صرصر انقلاب علينا. ابعث إليه من يرد، فيقول بعث إليه سامحنا يا بزاحمناك ما يريد تطلع بسبب هالظروف الصعبة هذه، فطلب الإمام ملابسه وجي إليه بدابه وركبه وخلوا ركبه. وقال لك هو ذاك العالم مالتهم اللي يصلي كل مرة إمام العيد إمام الجمعة شو شي يسموه، خلي هو يصلي بيهم. اضطراب صار ذاك اليوم وتخربطت الصلاة. المهم أنه شوف الإمام سلام الله عليه بهالمدة هذه تغيير ماكو. الله مثل ما يقول عباس محمود العقاد في كتاب أبو الشهداء عنده فرد كلمة لطيفة جدا، يقول احنا إذا جينا إلى العلويين، يقول لما نأتي إلى العلويين بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة نشوف هذا واحد يطلع من عندهم كأنه مو 200 سنة ولا 400 سنة، كأنه هو نفس العصر اللي يعيش فيه رسول الله وعلي ابن أبي طالب، يمثل نفس الدور، يعني نفس الروح نفس الصفات الكريمة المتأصلة في رسول الله تأصلت في أهل بيت، وذول هم يمثلون رسول الله وهم امتداد طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهالذي الناس تتعشق حكم أهل البيت، الناس تتعشق عدل أهل البيت، وإلا ها قد قالوا العباسيين أننا نقيم الحق والعدل. أصلا البيعة الأولى اللي بايعوا بها الناس شنو؟ أخذوا البيعة من الناس شنو الكليشة مالتها؟ شنو العنوان مالتها؟ نبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه والرضا والطاعة للرضا من أهل آل بيت رسول الله. يعني الشخص المرضي عند أهل البيت هذا نتبع، وأنه ننشر العدل وأنه إلى آخره. لكن بعدين نفس الأعمال التي كان يعملها بنو أمية قاموا يطبقوها. يا ليت ظلم بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار. هم فيما بينهم غدروا حتى بأصحابهم، حتى بأصحابهم غدروا. يعني أبو سلمة الخلال وزير آل محمد يسموه، استخدموا هالأسماء المهمة الرنانة، وزير آل محمد، لأن شافوا عنده ميول إلى العلويين فأمر بقتله السفاح. قد خدمهم أبو مسلم الخراساني اللي بعض يقول قتل 500,000 نفر على حساب بني العباس، مع هذا بس ما خافوا من عنده ومن موقفه بعث خلفه المنصور الدوانيقي وقتله. الأموال الضخمة التي كان يحملها ولاة العباسيين خصوصا من خراسان خلت الناس تضج من كثرة الظلم والجور، إلى درجة أخر قسم من الناس اللي عنوة دخل الإسلام إليهم فتحت بلادهم بالسيف، وهذول كانوا يطون خراج. بعدين لما أسلموا انتهت الأمور وصاروا كحالهم حال بقية المسلمين، مع هذا كنت تسقط الضرائب عنهم، بعد حالهم حال بقية المسلمين يعني يطون زكاة بعد ممكن يطون خراج، مع هذا الولاة ما كانوا يقبلون منه، لازم يطون خراج. ليش؟ فلوس ضريبة يردون يأخذون أموال الناس. وهكذا ولذا ثورات قامت في أوائل العهد العباسي، ثورة قامت في أوائل العهد العباسي حوالي 30,000 نفر وياها يدعون إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى العدل. يقول لك احنا حاربنا بني أمية مو من أجل بني أمية، من أجل أن نقضي على الظلم. شو نفس الظلم إجانا؟ شنو الفرق؟ أن الاسم اختلف، الظلم موجود الاسم اختلف. والمأمون العباسي من اجى الى الامر صراع بينه وبين الامين صار استفاد من هالموقعية، ولذا قام الى حد ما يجمع العلماء ويأمرهم بالحق واتباع الحق وتطبيق الحكم الشرعي. ثم ربع من الخراج وشي والضرائب ذبها عنهم، واستتب الامن في البلاد، الناس ارتاحت الى حد كبير. هذا في سبيل ايش؟ في سبيل أن يستقطب الناس، في سبيل أن يجلب قلوب الناس ويستفيد منهم ضد أخيه الأمين. بعد ذلك إذا استتب له الأمر يفعل ما يشاء. على كل حال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حياته دروس وعظات وعبر، لكن بنفس الوقت قد يظن البعض أن الإمام مثلا عاش عيشة هادئة أو أن الإمام كان مرتاحا باعتبار أن الأمر ما تسنى لغيره، بقية الأئمة عليهم السلام غير الإمام أمير المؤمنين اللي تولى الحكم والإمام الحسن كم شهر، البقية بقية الأئمة في ضيم وفي ظلم وفي أذى، ولأن هذا صار ولي عهده ضربت الدنانير والدراهم باسمه، وعلى المنابر كان يعلن عنه ويدعى له بالخير، اللهم احفظ ولي عهد المسلمين علي بن موسى الرضا، أمثال هالكلام هذا بناهم على أن الإمام كان مرتاح. بالعكس، روايات أكو على أنه خلوا على الإمام سلام الله عليه شبكة من الأمن والجاسوسية الذي يضيقون عليه حتى كثير من شيعته ما يخلوهم يوصلون إليه، وكان يضايق أحيانا، كان يحضر مجبور أن يحضر صلاتهم يحضر مجالسهم، فيقول كان يرجع إلى البيت متألما فيقول اللهم إن كنت تعلم أن نجاتي والفرج عني بالموت فخذني إليك. يعني هذا الإنسان الذي يضيق صدره من الأمور بحيث يتمنى الموت، شلون هذا بعد؟ ثم أنت شوف شلون فرقوا بينه وبين عائلته. الإمام لما جاء إلى خراسان بأمر من المأمون العباسي ولح عليه، ما جابوا إياه لا زوجته ولا جابوا إياه ابنه، لأنه من بعد مدة من الزمن يلا صار له هذا الولد. وذول بعض من يكتب عن حياة الإمام علي بن موسى الرضا يشتبه بين الإمام علي بن موسى الرضا وبين علي الهادي، وأحيانا بينه وبين الجواد أيضا، واحد يقول عنده أولاد 2، واحد يقول عنده أولاد 4 وبنت، هذا اشتباه مع علي الهادي، لأن علي الهادي يقول له ابن الرضا لشهرة الإمام الرضا، أي يقولون فلان ابن الرضا، الجواد ابن الرضا، علي الهادي ابن الرضا، وإلا الإمام ما عنده ترى غير هالولد هذا، ما عنده غير الإمام الجواد سلام الله عليه، ابيضت عيناه وشاب رأسه، يلا حصل على هالولد. زين، حصل على هالولد، وسنة 195 من الهجرة ولد الإمام، 5 سنوات عمره عافر. إذا تعرف هذا الإنسان الذي ما عنده غير ولد واحد بعد مدة الله حصل عليه، هذا ما يقدر يبتعد عنه، هذا وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. وأكثر من هذا يحتاج إلى رعاية أبيه أيضا، ثم هذا هو الإمام والخليفة بعد والده والوصي، لكن أجبروه على أن يفارق أهله ويجي ويخاف على ولده الإمام الجواد، ما أخذ وياه، خلاه يعيش في المدينة المنورة مع أمه، وكل أخوته وخواته وذولا كلهم ابتعد عنهم، وراح مع مجموعة من الجواري والحشم، راح هناك سلام الله عليه وبقي هناك. يعني نقدر نقول أن الإمام كان في حالة إبعاد، في حالة إبعاد لكن إبعاد محترم، فد إبعاد ونفي، لكن نفي وإبعاد محترم، مار وين؟ المدينة المنورة وين؟ لهذا الإمام سلام الله عليه لما أراد أن يخرج من المدينة، أم هو متألم كان وهم عائلته متألم، موفق الخادم، هذا خادم الإمام الرضا كان ومسؤول عن الإمام الجواد سلام الله عليه، باعتبار أن الإمام بعد صغير فكان يأخذه ويجيبه وأحيانا يحمله على صدره. الإمام الرضا لما طلب منه أن يأتي إلى مر، راح إلى مكة المكرمة لعمرة، لأن يدري بعد ما راح يجي إلى هذا المكان، يعني بعد ما راح يرجع من مر سالم، وإنما وفاته هناك وقبره هناك، كل هذا مسبقا يعلم به. يقول فأقبل إلى البيت مودع، إجا إلى البيت طاف وكمل الطواف، الإمام الجواد هم كان وياه، إمام الجواد راح جلس في الحجر، حجر إسماعيل، قال له الإمام الرضا لموفق، قال له يلا قل لولدي محمد فلينهض حتى نمضي نرجع، إجا للإمام قال له ما قل، فأقبل موفق إلى الإمام الرضا قال له سيدي ما يقبل يقوم هذا. أقبل إليه الإمام ما يقبل يقول مو أنه ما يريد يطيع أباه لا، لكن حالته النفسية ما تساعد على هذا. أقبل إليه قال قم حبيبي محمد، كان يقول له حبيبي قم حبيبي محمد. فأخذ يبكي التفت إليه قال كيف أقوم وأراك قد ودعت بيت الله الحرام. أشوفك تودع البيت، مبين من كلامك ومن مواقفك هذه أنك تودع البيت، شلون يطيني قلبي أنا أروح أقوم من أنا، شلون حزني شديد. وفي المدينة أيضا لما جاء إلى زيارة جده رسول الله يقول الراوي ودع القبر الشريف ثم خرج وصل إلى الباب رجع مرة أخرى فودع جده ثم رجع إلى أن وصل إلى الباب. وهكذا عدة مرات، عدة مرات كان يمضي ويأتي ويبكي لفراق جده رسول الله. ثم لما أراد أن يودع أهل بيته جمعهم قال ابكوا علي فهذا آخر الوداع والملتقى يوم القيامة. أخذ يبكي ويبكون، شلون حالتهم يشوفون أبوهم قاعد يودعهم، هم يستاءون إذا واحد يسافر ها يستوحشون لسفره ولابتعاده عنهم، كيف إذا علموا أنه لا يعود إليهم شلون حالتهم. بالفعل كان الإمام الرضا يقرأ تعزيته بنفسه وكان متأثرا لفراق عائلته. سبحان الله، يقدم إليه العنب المسموم والرمان المسموم فيأتي إلى البيت يقول لأبي الصلت الهروي خادمه الخاص اغلق الباب في مثل هذا اليوم، يقول له اغلق الباب لئلا يدخل علي أحد، يعني حالتي متفاقمة ما أقدر أواجه لأحد وأكلم لأحد. يقول أبو الصلت الهروي أغلقت الباب وجلست في ساحة الدار أبكي. ودخل الإمام الرضا داخل الحجرة يتقلب على فراش الموت، لأن السم هذا يؤثر على الإنسان تأثير شديد، يقولون فلان مسموم زهر يعني يتقلب ما يقدر يستقر أبدا على حال. يقول جلست أبكي على غربة إمامي، هذا الإمام اللي بعض يقولون بين أخته وأخو عند 60 نفر غير الأحفاد غيرهم غير عائلته غير أصحابه، وإذا غريب يبقى وحده في هذا البيت ماكو عنده أحد يمر عليه. يقول بين أنا كذلك وإذا بي أنظر إلى شاب خماسي أو سداسي. هذا الهروي ما شايف الإمام الجواد ما يعرفه لأنه من جماعة خراسان من أهل خراسان. يقول نظرت إليه في ساحة الدار تعجبت، قمت إليه قلت من أدخلك الدار والباب مغلق؟ قال يا هروي ضعف يقينك. قلت سيدي من أنت؟ ليش ضعف يقيني؟ من أنت؟ قال أنا إمامك محمد الجواد، جئت لعيادة والد الرضا. يا هذا إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق. يقول بمجرد أن سمع الإمام الرضا وهو في مرضه وألمه، بمجرد أن سمع صوت ولده محمد تقول قول قام الإمام بنفسه تمالك إلى أن وصل إلى باب الحجرة صاح إلي حبيبي محمد. فمضى إليه الإمام الجواغ عانقه وجره إلى فراشه أنامه إلى جنبه، يعني الإمام في حالة مزرية ما يقدر يقعد ويتكلم مع ولدي لازم يتمدد يضطجع. أنامه إلى جنبه أخذ يسر إليه أسرار الوصايا أجركم الله. ثم إن الإمام الرضا تحول نحو القبلة، غمض عينيه، أسبل يديه ورجليه، قضى نحبه مظلوما صابرا مسموما. أيوا إماما وعليا يا بش بلعتنا وشايف الناس مرجونا، ومن شاف على الوسادة انخطف لون، هو عليه وبجى وتتهامل عيونه. يا بويا يصيح نفديك بمهج ونفوس، اشحال اشحال بيوم غمض للجواد وراح، لجنان الخلد والحور والافراح، بج على مصاب ابوه وصفق راح براح، يوم الغاب شخصه ومن رث ما يوس. يا بالرضا يا الرضا ابن غسل لما توفى، بعض الروايات تقول غسله الامام الجواد اولا وكفنه، بعدين صوريا اجى المأمون غسله. ويل الرضا ابن غسل لما توفى، بكافور وسدر وبجف اللفة، اي بس حسين لما ما ايات ايات وصفة ثلاثة ايام فوق اللي اثرت. يا سبحان الله، علاقة الإمام الرضا، شوق الإمام الرضا إلى ولده، خلل الله تعالى يستجيب دعاءه، يحقق أمله، أحضر ولده من المدينة إليه له. من بعد هالكم سنة، هاي سنتين أو ثلاثة فراق بالأقل، عند الموت نظر إلى وجه ولده، عند الموت رأسه في حجر ولده، عند الموت يغمض له ولده. هذه أمنية كل أب بالنسبة إلى ولده، أن يقوم بتجهيزه وأموره. أما الإمام الحسين غريب ومحروم من كل شيء حتى من هالجهة، على أن ولده كان موجود في كربلاء، لكن علي مشغول بنفسه. دخلت عليه الحوراء زينب، قالت: يا ابن أخي قم وانظر ما الذي حدث، أرى الكون تغير، هبت ريح عاصف، تزلزلت الأرض، كسفت الشمس، أنت حجة الله على الخلق، شوف شنو صاير. التفت إليها قال: عم زينب ارفعي لي طرف الخباء. فرفعت له طرف الخباء، قال: عم زينب سنديني أجلسيني. فسندته واجلسته، نظر طويلا ثم التفت الى عمته ودموعه تسيل على خده، قال: عم زينب تهيئوا للأسر، عم زينب تهيئوا للسابي. قالت نور عيني: ماذا حدث؟ قال: يا عم ذاك راس والد الحسين على الرب، وزينب لما انشافت صفقت بديها، يا بشق الثوب ويلي عليها، مات اللام من شافت وليها، راس على الرمح بالكون يزاير، يا شايل راس حامينا ولينا، يا بدريب خليت ودع اسكينا، ليش حسين ساكت عن ونينا، قل لي تعب يا جرحة خدر، احامل ذاك الراس، قل لي برأس من تمايل هذا السمهري نسألك اللهم وندعوك.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.